أعوذ بالله اسم العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روي في الكافي فعلا عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، سند معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا. أحد المسائل التي يبتلى بها المؤمن في كثير من الأحيان، وهو بلاؤه الأعظم على كل حال، بل هو كل بلائه لو تخطاه لتخطى كل شيء لعله، هو رغبته بهذه الدنيا، أو ميله إلى هذه الدنيا، أو ميله إلى بعض ملذات هذه الدنيا. بس بعض الأحيان يزين لك الشيطان بعض الأحيان أمور أنها حسنة وهي سيئة، هذا بحث آخر. على كل حال، من الأبحاث الجيدة بحثناها مرة هي في القرآن الكريم: ما هي طرق تزيين الشيطان للمؤمنين؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الشيطان، شو ذكر علاقة إغواءات الشيطان لبني آدم بشكل عام؟ وأيضا نستنبط من القرآن الكريم كيف أن الشيطان يوسوس للإنسان، أو ما هي أساليب الشيطان التي عن طريقها يوسوس للمؤمنين حتى يقعوا في الكفر أو المعاصي أو مشاكل هذه الأمور، وما هي السبل التي ورد لمحاربة هذا العدو، باعتبار أن التعامل مع الشيطان على أساس أنه غير موجود كما هو حضرتي يتعامل معه كأنه ما في شيطان بالدنيا. هذا أحد الأخطاء، باعتبار أنه أنتم من جماعة أنه لازم نحارب اسمه، لازم نكون ملتفتين وعندنا بصيرة للحرب الناعمة وهلكتونا فيها. في حرب أيضا أخرى مثلا بينك وفي نفسك فعلا،
حرب نعمة داخلية
بلي، عدوك خفي. أنا عم بكثير فعلا ما بتشعر فيها أبدا، وبتشعر نفسك كأنك ماذا، أنه أنت ماشي الحال ما في شيء، هو أصلا تكون حرب ناعمة ناعمة يعني. سبحان الله، أنا بس نكتة بس باب الإشارة، هذه المفاهيم التي نقولها فعلا طارة نذكرها هكذا من باب الذكر، فبتكون حالتكم مثلي، تعرفوا تلقوها لكن عملا لا تطبقونها. أنا أنصحكم، عسى أنه يكون حدا منكم يصلح في يوم من الأيام على عكس ما حصل معنا في حياتنا، أن الإنسان هذه المفاهيم ينبغي أن يبقى يتدبر بها، يتأمل فيها حتى تصبح مؤثرة واقعا على سلوكه. فرق كبير ما بين التنظير الفلسفي العقلي التصديقي أصولي، ما شئت فعبد، واحد بيحب الفلسفة الضيق منه، فرق كبير بين مستوى التنظير ومستوى ماذا، سيرورة هذا التنظير عملا، سلوك منعكس على العمل. لذلك بالروايات يقال: الإيمان كله عمل. شو يعني إيمان بلا عمل؟ ما إذا أنت كيف يعني مؤمن ولا ينتج إيمانك عملا فعلا؟ الإيمان عمل كله، رواية بالكافي: الإيمان عمل كله. كيف بيكون الإيمان عمل كله؟ بحفظ المعلومات؟ لا، مش بحفظ المعلومات، بواقعا بالإخبات والإذعان والتصديق، تصديق القلبي، العقد القلب على هذه المفاهيم فعلا. عن جد الإنسان يكون يتدبر بينه بالنفسه ولو أسبوع، يتدبر بينه بالنفسه أنه واقعا في عدو باطني بيني وبين نفسي اسمه الشيطان فعلا. والحل علو نطرحه في وقت آخر، هذا موضوع وسوسات الشيطان وطرق وأساليب الشيطان في الإغواء وكيفية إن الله تعالى ماذا ذكر عن الشيطان في القرآن وعلاقته مع بني البشر فعلا، هذا بحث لحاله والسقائم في نفسه. هم أحد الأمور التي تزين للإنسان هي حب الدنيا فعلا، أحد الأمور اللي الشيطان بيدخل فيها على الإنسان، يصور الشيطان للإنسان فكرة هي أنه إذا زهدت بالدنيا سوف تفقر، زهدت في الدنيا سوف تذهب رزقك، إذا زهدت في الدنيا لن تبلغ منالك. هذه أحد الأمور اللي نبتلى فيها، أنا أقلها أبتلى فيها، بس أنتم بغض النظر أنتم ماذا تبتلون، كل واحد يتكلم عن نفسه. أحد الأمور التي يبتلى بها المؤمن عندما يريد أن يقول: خلاص أنا نويت أن أزهد في هذه الدنيا، أنا نويت مثلا أن لا أحب الدنيا، أنا نويت أنه أنظر إلى الدنيا على أنها جيفة. هذه في رواية للنبي شاف ما أدري دابة ميتة مهزولة ما أدري إيش. قال لهم أنه هذه قديش بتسوى؟ قالوا له ولا شيء. قال لهم الدنيا كلها على بعضها أدنى من هذه، كل الدنيا أدنى من هذه. شو اسمه؟ لعله نجيب لكم الرواية شي مرة، رواية لطيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالكافي أيضا الرواية. بس شو النقطة؟ نقطة أنه الإنسان كثيرا ما بحس، قد يشعر من نفسه إذا أنا لم أقبل على الدنيا لن تقبل علي الدنيا. لازم يكون عندي ثقافة الحياة، مو عندي ثقافة ماذا؟ ثقافة الحياة. شو يعني ثقافة الحياة؟ ثقافة الحياة أنك تروح لملذات الدنيا، مو ثقافة الحياة أن تعيش لله سبحانه وتعالى. إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون، على كل حال لكن لا يعقلون. دار ثقافة الحياة أو ما شابه هذه التعابير اللي بيذكروها بعضهم، على كل حال فلا بد أن تقبل بالدنيا على كلك لكي تعطيك الدنيا ماذا؟ بعضها فعلا. فبالرواية، لطيف الرواية، أمير المؤمنين صلوات الله يعالج هذه المشكلة، يعالج هذه الفكرة، يعالج هذه النقطة، ويعالجها على أساس عقائدي، ويعالج هذه المشكلة على أساس عقائدي، وهي الإيمان بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأن رزقك مقسوم لن يفوتك، سواء أقبلت على الدنيا أو زهدت عنها، رزقك ماذا؟ مضمون لك، فلا تسعى له كثيرا. هو جاي اسعى، ما أقول لك تقعد بالبيت وتقول أنزل رواية. الإنسان ينبغي ما يكون من خابص بحياته، يعني ما أقول أن الإنسان يترك. في مثل واحد قال دعا الله تعالى، قال سكر على حاله لباب البيت يقول اللهم ارزقني، فقال له الإمام الصادق أو ينزل عليه من السقف، يعني مثلا الرزق ولا منين؟ يعني أنه ما عاجز بده، هو فاكر حاله مريم مثلا. هو الإمام ما قالش انه شو يعني فاكر ينزل من السماء يعني الرزق مالك؟ قال له روح يخرج على السوق يشتغل، يعمل له شغله، ويقول اللهم ارزقني. مهم، الرواية تقول هكذا، قال إن علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل الدنيا، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها، وإن زهد، وإن حرص الحريص، لأنه نقيض الزهد الحرص، وهذه آفة الآفات، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص. فالمغبون من حرم حظه منين؟ من الآخرة. هذا هو المغبون. متكم المغبون ذاك الذي لم يعمل لي أخرى، مو الذي فقر في الدنيا. خوب، أنا كنت فقير بالدنيا، وبعدين تخلص هذه الحياة في يوم آخر، بعدين غدا يوم آخر. على كل حال، هذا تمام الكلام في هذا الحديث، فلنعد إلى بحثنا. فعلا في مسألتنا نحن كنا نتكلم عن مسائل الاستصحاب في الروايات، ذكرنا أنه نريد أن نسوي مراجعة نحن فعلا، ولن كانت مراجعة بطيئة إلى حد ما، مراعاة لجملة من الإخوة، نستذكر كمان مع بعضنا البعض هذه المطالب. وصلنا الكلام إلى الحديث الثاني أو الصحيحة الثانية، هي صحيحة زرارة. هذه الصحيحة مروية في كتاب أبي جعفر الطوسي التهذيب مضمرة، ومروية في كتاب علل الشرائع للصدوق مسندة عن أبي جعفر عليه السلام، خلافا للحديث الأول الذي هو مضمر في كل الأسانيد. هذا الحديث لا، مضمر في كتب ومسند في كتب أخرى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. هذه الرواية هي رواية فيها فقرات ست. قال نقرأ الرواية ونعلق على كل رواية مباشرة، لا نترك البحث لما يأتي. قال وهي رواية أخرى لزرارة كما يلي: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، يعني غير الدم غير الرعاف من الدم، مثل دم مثلا من أصبعي مثلا، مو الرعاف من الأنف، أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء. ما ذكر البول، ما أدري وش السبب، يعني على كل حال، أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له ماء. لعل الدم والمني هني ببينه، أما البول خلاص بينشف لا يظهر يعني. فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله، قصد الإمام تغسله وتعيد الصلاة، متجرسنا، وليس في مقام ماذا الترتيب، تروح تغسله بعدين تصلي بعدين تعيد. شو من مثل ما هي تعبت فيها بتضل يرجع بغطس. على كل حال جملة فعلية هذه كتقدم معنا في بحث الأوامر، الجملة الفعلية تدل على الوجوب على أقل بعض التوجيهات كانت تقدمت معنا. طبعا هذا الحديث واضح، هذا المقطع هو حكم معروف بين الفقهاء في يومنا هذا وسابقا، أن من صلى بصلاة بنجاسة منسية حكمه إعادة الصلاة فعلا. من يعلم أن على ثوبه نجاسة ثم ينسى بعد ذلك أن هذا النجاسة موجودة فأقدم على الصلاة، هذا لابد أن يعيد صلاته ولا يعامل معاملة الجاهل بوجود النجاسة. الجاهل بوجود النجاسة صلاة صحيحة، أما الذي ينسى النجاسة يعلم أن هناك نجاسة ثم ينساها، كما يقع كثيرا معك عندما يخرج الدم من وجهك وتنسى بعدين أنه ماذا تطهر وجهك أو أذنك أو ما أدري إيش، ما أنت بتصير عندك كل هالمسائل هذه بحياتك وتقول بعدين مطهر فعلا، وهذا تحصل مع البني آدم، هذا لابد له أن يعيد صلاته. هذه هي ما تفسرها بقوله ففي السؤال الأول، هذه العبارة فسرها هناك. الفقرة الثانية عندما قال قلت، يعني قال زرارة، فإني لم أكن رأيت موضعه، يعني ما شفت النجاسة، وعلمت أنه قد أصابه، يعني بعرف أن هناك نجاسة على الثوب، فطلبته يعني بحثت عنه فلم أقدر عليه، ما وجدته، فلما صليت وجدته، قال تغسله وتعيد الصلاة. هذا شو حكمه؟ هذا واحد يعلم بالنجاسة فحص عنها فلم يجد نجاسة، فافتكر أنه طالما أني ما لقيته فهو ماذا، طالما أني لم أجد النجاسة فإذا أنا معذور أمام الله سبحانه وتعالى، يعني النية كافية، نية التطهير ماذا تغني عن وقوع التطهير فعلا. أنا الحمد لله نيتي منيحة وأردت أن أطهر بس ما لقيت، شو بسوي؟ أوس حالي. فحينئذ قمت إلى الصلاة ثم بعد ذلك عثرت على النجاسة، هذا إقدام على الصلاة بثوب متنجس. التركيز الأساسي في هذه الفقرة على فهم أن قوله فطلبته فلم أقدر عليه لا يدل على أن طلبته فلم أجده فاعتقدت أنه غير موجود، لا، ما في دليل، ما هو لم أقدر عليه ثم فلم، هو عبر فلم أقدر عليه مو لم أره، يعني هو لو قال لم أره كان نستطيع أن نقول هو عندما فحص شك، ولا هو يعلم بأن هناك نجاسة لكن لم يقدر على تحديدها، فالفحص لم يرفع له اليقين السابق، فحينئذ بعدما فحص هو اعتقد بأن الفحص كاف والنية ونيتي خير إن شاء الله تعالى، والله معقول يحاسبني على نقطة دم، ما بيحاسب الله على نقطة الدم على رأي بعضهم، هذه في رواية قال له أنه وقعت فارة بالقدر بفي أكل منه، قال له لا بتكب تهريق الماء وتغسل اللحمة، قال له أنا لا، ما أنا لا أبالي بشيل الفارة وباكل ما بقرفش، يعني أنا فعلا مو فارقة عندي بشو، لا أبالي أنه شو اسمه، أنه شو فارة يعني وقعت فارة بشيل وباكل، إيه شو بدأ المسألة، خلص الله أحسن كل شيء خلقه، شو فيها يعني باكل أنا عادي. قال له إنك لم تستخف بالفأرة، أنت استخفت بحكم الله تعالى، المسألة مش مسألة أنه فأرة ومش فأرة، هذا حكم الله عز وجل، أنت ما عندك مشكلة، إيه ما عندك مشكلة، بس أنت مفروض تتعامل على أنك ماذا، عبد لله سبحانه وتعالى، مو تتعامل مع الله تعالى على أنك ماذا، أنك واحد عادي، أنا عندي، أنت عندك مشكلة، أنا ما عندي مشكلة، أنا بقرفش. المسألة الفقرة الثالثة في المقام قلت، هذا الفقرة الثالثة هي أول فقرات الاستدلال بالاستصحاب التي ذكرناها فيما مضى وقسمناها للفقرات الأربع، الفرضيات الأربع اللي بتذكر إن شاء الله تعالى، واللي عنده عندك الورقة، أنت عندك يا وينك؟ هذه الفقرة الرابعة، الفقرة الثالثة هي تأمل الفرضيات الأربع اللي ذكرناها فيما مضى. هو ماذا قال زرارة؟ قال زرارة فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، يعني أنا ما بعرف هل الدم الرعاف أصاب ثوبي أم أن دم الرعاف لم يصب ثوبي فعلا، وعلمت أنه قد أصابه، وعرفوا أنه علمته ولم أتيقن ذلك، فنظرت
فلم أرى شيئا.
فتشت ما وجدت، ما رأيت، ما عبر لم أقدر عليه، عبر لم أرى، بخلاف فقرة السابقة لم أقدر، لأنه موجود هو على كل حال. هنا عبر بماذا؟ فلم أرى شيئا.
ثم فاصلة، ثم صليت فرأيت فيه، ثم صليت
فرأيت فيه فعلا. عندي هذه الورقة طبعت أمس،
فكده ناطر تجيب ورقة هو
تكل عليه. فإذا فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه. هذه المسألة ينبغي لنا أن نحدد، هل هذه الرواية مرتبطة بالاستصحاب، أو هذه الفقرة مرتبطة بالاستصحاب أو غير مرتبطة بالاستصحاب. حتى تكون مرتبطة بالاستصحاب لابد من إحراز شيئين أساسيين تقدما معنا. واحد، أن يكون عندي يقين فعلي وشك لاحق. اثنان، أن يكون متعلق اليقين هو عين متعلق الشك. هل كون متعلق اليقين عين متعلق الشك واضح من الرواية ما هذا المقطع، فلذلك هذا المقطع قطعا غير مرتبط بقاعدة المقتضي والمانع، قطعا غير مرتبط فيها، لأن المقتضي والمانع اليقين بشيء والشك بشيء آخر. فهذه الرواية أكيد فيها ماذا؟ يقين وشك بنفس الشيء، لأنه شو قال؟ نظرت لم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت رأيت فيه، يعني بيحكي عن نفس الشيء، فالمنظور والملقي هو شيء واحد. قبل الورود في هذا ينبغي أن نرى بأنه عندما يقول، عندما قال زرارة نظرت فلم أرى شيئا، فيها شو هذه؟ فيها احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون زرارة ماذا؟ عندما نظر ولم يرى قطع بعدم الوجود، هذا الاحتمال الأول، أن يكون قد قطع بعدم الوجود. والاحتمال الثاني ماذا؟ أن يكون شو؟ بقي شاكا، شك بقي، بقي شاكا. ما هو شو قال قبل العبارة هذه؟ ظننت أنه قد أصابه، ظننت أنه قد أصابه، يعني عندي شك، عندي تردد، مش ظننت بالمعنى الظن المعتبر أمارة، يعني ظننت ظنا غير معتبر، ظننت أنه قد أصابه هذا الظن. فنظرت فلم أرى، هل بعد أن، هل عندما نظرت، نظرت يعني فحصت، أيضا نظرت يعني فحصت، هل عندما نظرت يا زرارة وفحصت ولم ترى، هل تبدل ظنك إلى يقين بعدم الوجود، أو أن ظنك بقي ماذا؟ بقي شاكا، بقي شاكا. هاتان فرضيتان. عندما قال ثم صليت فرأيت فيه، شو رأيت فيه يا مولانا؟ هل رأيت فيه نجاسة تقطع بأنها النجاسة الأولى، أم رأيت فيه نجاسة تحتمل أنها ماذا؟ نجاسة أولى أو نجاسة جديدة، لعلها أثناء الصلاة إجا طير وقع علي ماذا قطرة من الدم، كيف ما أدري بس صارت معلومة. كان أنا بالغرفة
مقتضى أنه ذهب إلى الصلاة أنه قطع بعدم،
ليش قبل يعني انت عم بتحاكم زرارة على عقليتك. زرارة من شوي قال له انا شو عملت، بعلم انه في نجاسه وما لقيت انه، وبعلم انه بس فحصت
ما اقدر عليه،
كاف هذا عدم القدره عليه كاف للدخول في الصلاه، مش هيك قال زرارة بالمقطع الثاني؟ فما تحاكم زرارة على عقليتك انت، زرارة هيك تفاصيله بنفصل.
المقطع الاول اوضح
الصراحه، الثاني عم نحكي المقطع الثاني.
لا الاول اوضح انه ظاهر ما كان عنده علم انه اذا دخل بالصلاه ونسيان النجاسه
بالي، بس بالنتيجه نحن ما نقول ما عنده علم، نحن نقول هو لعله ما يكون عنده علم باعتبار انه الروايه عن الباقر، وعن الباقر عليه السلام كان زرار عمره قد ايه؟ 18 19 هيك شيء، يعني عمره كانش عمره، مش انه كان زر، مو كان مو 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 كان مو كان ها؟ لا ما هو منه اصله، مش هو بحسب الظاهر لم يكن اماميا في بدء حياته، هو لم يولد امامي، هو مستبصر زرارة منوش إمامي، على تعبير المستبصر بتهذا شو اسمه، لف مرة واحد قال لي بأنه انه الشيخ شو اسمه فلان مستبصر وفلان مستبصر. قال له شو يعمل نص الشيعة كانوا مستبصرين، شو نص الشيعة كل الشيعة مستبصرين. اذا على سيرة كلمة مستبصر كل الشيعة مستبصرين، يعني كان في بيوت شيعة سابقا؟ ما كان في بيوت شيعة. اذا البيت الشيعي البيت الامامي تكون امتين؟ لعله بدأت بذوره بزمن زين العابدين عليه السلام، ثم وضح اكثر بزمن الباقر، ثم بزمن ماذا الصادق عليه السلام صار نسمع بشيء اسمه بيت آل أعين، بيت مثلا محمد بن مسلم، بيت كذا. صار نسمع بيوت شيعية أنه هيدا بيوت إيه هول الشيعة أبا عن جد، مثل الأشاعرة اللي إجوا على قم بعد ذلك، الأشعريين إجوا على قم، هو صارت بيوت شيعية يعني. إيه كان واحد يأمن من العيلة يعني، مش أنه كانت الله شو اسمه يعني، لو واحد يقام أنه واحد بيولد إمامي وبيولد بصغر وبيتربى على الفكر الإمامي، هذا بعدين صار، هذا في وقت متأخر مو كامل الأول هذا. فهدوا بالكم بقراءة التاريخ على كل حال. ثم صليت فرأيت فيه، هل هذا الذي رأيت فيه تقطع قطع بأنه عين الأول أو يشك في أنه الأول أو أنه نجاسة شو نجاسة جديدة؟ هذان احتمالان وهذان احتمالان ضربناهم مع بعضهم البعض ويصير النتيجة أربعة. شو النتائج الأربعة؟ قطع قطع شك نعم
شك قطع
شك قطع الثالثة شك قطع شك هذه الفرضيات الأربعة. تعال نحللهم فرضية فرضية، تعال نحللهم ماذا فرضية فرضية. الفرضية الأولى أن يكون زرارة عندما قال نظرت فلم أرى شيئا يعني قطع أنه لا يوجد نجاسة في الثوب، وعندما رأى نجاسة في الثوب قطع بأن هي عين النجاسة السابقة. منقول له لا زرارة هنيئا لك القطع، بس ما بتتناسب هذه العبارة مع الرواية، أن الرواية فرض قطع شك عندما قال الإمام قال لا لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت. أنت فرض لزرارة أنه هو قبل ظن الإصابة شو كان المفروض هون وطلع الثوب من الغسيل ومظاهر الثوب الغسيل جابوه عند الكوة، كان مفروض ماذا مقطوع الطهارة، فهناك طهارة أولى طهارة سابقة، فهو كان قاطع بالطهارة ظن بالإصابة قطع بالطهارة قطع بالنجاسة. وين شك حتى نقول له لا تنقض اليقين بالشك؟ فالفرضية الأولى قطعا غير مقصودة لأنه لا تتطابق على تعليل الإمام لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك فعلا. في أشياء هذه الاحتمال الثاني أن يكون زرارة عندما نظرت فلم أرى فيه قطعت بعدم النجاسة، وعندما صلى بعدما صلى ثم رأى فيه ماذا حصل شك بأنها النجاسة الأولى أم أنها نجاسة جديدة. هنا يمكن لنا أن نفرض قاعدة الاستصحاب ويمكن لنا أن نفرض قاعدة اليقين، كل منهما معقول في المقام. بس حتى نوضح نحن الآنات الخمسة اللي ذكرت لكم إياها في الموضع، زرارة إذا بدنا نلاحظ زرارة هو في الآن الأول كان ثوبه ماذا طاهر، هذا في الآن الأول. في الآن الثاني حصل ظن الإصابة مش هيك؟ في الآن الثالث حصل شو فحص وعدم رؤية. في الآن الرابع شو صار بعدين؟ صلى. في الآن الخامس ماذا؟ رأى. في الآن الخامس ماذا؟ رأى النجاسة. هذه الآنات الخمسة اللي ذكرناها فيما مضى. هذه طبعا نحن فارضين ماذا الآن؟ فارضين أنه فحص وعدم الرؤية شو فارضينه؟ أنه قطع بعدم النجاسة. صلى ثم رأى النجاسة. هذه النجاسة يحتمل أن تكون أنها الأولى ويحتمل أنها نجاسة ماذا جديدة صح ولا لا؟ فنقول الإمام عندما قال له لا تنقض اليقين وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، عندما قال له الإمام هذا التعبير، عندما قال لا ينبغي أن تنقض اليقين، أي يقين ناظر؟ هل ناظر لليقين الأول بالطهارة أو اليقين الحاصل بعد الفحص؟ إذا كان الإمام ناظر لليقين الأول، يقين الأول يجر الاستصحاب أو لا؟ يقين الأول مش من زلزل هذا اليقين ها؟ يجري الاستصحاب إلى متى؟ إلى الصلاة، إلى وقت الصلاة تستصحب إلى حال الصلاة، لأن هذا اليقين الأول ما في شيء زلزله. من هو اللي تزلزل؟ اليقين في الآن الثالث. فإذا كان المنظور اليقين في الآن الثالث، هذه قاعدة يقين، لأنه أنا شو صار؟ فحصت فلم أرى، يعني قطعت بعدم النجاسة، ثم صليت ثم رأيت نجاسة، يحتمل أنها الأولى سابقا، يعني يحتمل أن يقين السابق كان خطأ. فإذا كان احتملت خطأ يقيني، يعني تزلزل نفس اليقين، هذه نسميها قاعدة ماذا؟ قاعدة اليقين. أما الطهارة الأولى اللي هي قبل ظن الإصابة، ما تزلزل يقيني بها، ما زال يقيني بها ماذا؟ موجود. واضح الفرق ولا صعبة؟
يعني
يقين ثاني
أو ثالث،
أي
يقين ثاني أو ثالث؟
يعني يقين بالطهارة ما صار شيء جديد،
يعني لا يؤثر في المسألة،
شو يؤثر؟ فإذن إذا كان بعد الفحص قطع بعدم النجاسة، ثم صليت ورأيت فيه نجاسة مشكوكة، يمكن إجراء قاعدتين. تعرف العبارة من الكتاب، عم أقرأ من هنا أنا. يمكن تشوف العبارة عندما قال الفرضية الثانية بالعبارة، أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق، أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص. فنظرت فلم أرى فيه، يعني نظرت وقطعت بعدم النجاسة، يعني قطعت ببقاء الطهارة. والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة، فصليت فرأيت فيه بعد الصلاة في أنها تلك التي كنت قد ظننت الإصابة بها، أو نجاسة متأخرة، يعني نجاسة ماذا؟ جديدة. وهذه الفرضية الثالثة اللي هي قطع شك، تصلح لإجراء الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال، لأن المكلف على يقين من عدم النجاسة قبل ظن الإصابة، فيستصحب إلى أي لحظة؟ إلى حين السؤال، لأنه حين السؤال ما عرف يستصحب له، لأنه يعلم بأن صوبه صار ماذا؟ نجسا. كما أنها تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال، لأن المكلف كان على يقين من الطهارة متى؟ أي يقين؟ مو اليقين الأول الذي كان قبل ظن الإصابة، فعلى يقين من الطهارة بعد الفحص، وقد شك الآن في صحة يقينه هذا، شك في صحته مو شك في أحسن في بقائه، شك في أصل صحة اليقين، تزلزل نفس اليقين، هذه قاعدة اليقين. واضحة ولا شو؟ صعبة؟ الفرضية الثالثة، عم تتذكرون شيء؟ فرضية عم تتذكرون؟ كتير منيح. الفرضية الثالثة هي شك قطع، نظرت فلم أرى شيئا، يعني ما بعرف، يعني في نجاسة، ما حصل لي يقين بالطهارة يا أخي، لم يحصل لي ماذا؟ يقين بالطهارة، يعني بعد الفحص لم يحصل لي يقين. أنا شو كنت أول أيامي كان عندي يقين بالطهارة، هذا عندما خرج الثوب منين؟ عند المغسلة. بعد ذلك ظننت الإصابة، بعد ذلك شو صار؟
فحص.
حصل عندك يقين بالطهارة؟ لا.
بقيت شو؟ شاكا بالنجاسة. صليت
الحمد لله.
ثم وجدت النجاسة، وكانت هذه النجاسة قطعا هي ماذا؟
النجاسة الأولى. قطعا هي النجاسة الأولى. هنا فيك تجري قاعدة اليقين أو لا؟ ها؟ قاعدة اليقين. ما في يقين تزلزل. أي يقين قد تزلزل له؟ ما فيك ترجع له. هذا ما تدق في هذا. هذا عم تشكك بالكوة بتصير. ما بيصير تشكك بالكوة. ممنوع ترجع لورا كثير.
وجدت
قطعا ما في قاعدة يقين. قطعا لا يوجد قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين لابد أن يكون هناك يقين تزلزل. وفي هذه الفرضية لم نفرض يقينا آخر. ظننت فحصت بقيت شاكا، رأيت النجاسة قطعت أنها النجاسة السابقة، أوكي لا بأس. قال له الإمام لا تنقض اليقين بالشك، لابد أن يكون ناظر الإمام إلى أي يقين؟
الأول.
يقين الأول بالطهارة. وأستصحبه إلى متى؟
إلى الصلاة.
إلى الصلاة. إلى حال الصلاة، مو حال السؤال. حال السؤال ما فيك، أنت قطع النجاسة السابقة هذه. بتصحبه لوين فقط؟ إلى حالة الصلاة فعلا. يعني أنت تفرض حالك أثناء الصلاة كنت شاكا، تستصحب بقاء هذه الطهارة أثناء الصلاة. هلا بعد الصلاة تبين خطأ استصحابك، لا بأس، تعبد حجة تعبدية تكون لك فعلا. فرضية الرابعة نفس الفرضية الثالثة، نفس، لأنه شو هي صارت؟ شك شك. يعني أنا عندي، كان عندي يقين بالطهارة، ظننت الإصابة، فحصت فلم أرى، يعني شو؟ شككت بالنجاسة. ثم رأيت، صليت عفوا، ثم رأيت شككت أنها سابقة أو جديدة. في قاعدة يقين؟ ما في قاعدة يقين. ليش فيش قاعدة يقين يا مولانا؟ لأنه ما عندي يقين تزلزل. لا يوجد لدي يقين قد شكك، لم يعد موجودا. يقيني بالطهارة الأول ما زال موجودا، وكل ما أتى بعد يقيني بالطهارة هو عبارة عن شك بشك. ولي استصحاب إلى متى؟ إلى لحظة السؤال فعلا، إلى حالة السؤال. بتحب أقرأ تطبيق الفرضيات الأربعة بالعبارة من الكتاب والخدمة أنا فعلا. وحينئذ إذا أردت أن تثبت أن الفقرة الثالثة ناظرة للاستصحاب، لابد أن تثبت ماذا؟ أحد أمرين. إما أن تثبت بأن قوله فنظرت فلم أرى يعني ماذا؟ بقيت شاكا. إما أن يكون فنظرت فلم أرى بقيت شاكا، لأنه رأيت أنه إذا كان بقي شاكا فلا يوجد يقين قد تزلزل، فحينئذ لا تنطبق على قاعدة اليقين بل تنحصر بالاستصحاب. فإذا استظهرت من قول زرارة نظرت فلم أرى يعني بقيت شاكا بوجود النجاسة من عدمها، فحينئذ هذه الرواية تكون منحصرة بالاستصحاب. أما إذا احتملت في الرواية أن تكون لا نظرت فلم أرى يعني قطعت بعدم النجاسة، قطعت بعدم النجاسة، فحينئذ لابد في احتمال الفرضية الثانية. بالفرضية الثانية يحتمل أن تكون قاعدة اليقين، فلابد أن تستظهر منها ماذا؟ قاعدة الاستصحاب فعلا. شوف العبارة، قال ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المزبور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيتين الأخيرتين أو على الفرضية الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب. حمله على إحدى الفرضيتين الأخيرتين كيف يكون؟ شك، مو قطع. ما يكون القسم الأول قطع، يكون القسم الأول ماذا؟ شك. أو على الفرضية الثانية هي قطع شك لكن بحمله على الاستصحاب فعلا. وفي السؤال الرابع شو كان؟ تبتعا نكمل الرواية. وين هذيك بقعة؟ وجدتها؟
بس شايف سؤال يعني إذا نحن استظهرنا منها أن تعرف يقين أو استصحاب لا يحتمل أن الإيمان يكون عم يعطي حجية للقاعدتين معا ولا هذا بعيد.
طالما أن الرواية ناظرة إلى فرد في الخارج فهذا الفرد بالخارج يا أما استصحاب يا أما يقين لا يمكن أن يكون مع كلهما معا. هذا الذي وقع بالخارج يا أما يكون ضرارة شك يا أما قطع مو ناظر استئمام للقاعدتين معك. سؤال الثالث كان هكذا رابع عفوا
هو مش ناظر بس هو شيء يعني كنا عم نقول أنه عم يعطي ارتكاز عقلائي
إيه بس 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 عذرا بس الرواية إذا ارتكاز العقلائي إذا ثبتت أنت بيوم من الأيام أنه في ارتكاز عقلائي أيضا لقاعدة اليقين له وجه كلامك بس ما أتصور في أحد ادعى أنه قاعدة اليقين هي أيضا عشان قاعدة اليقين يعني أنت عندك يقين تزلزل فالعقلاء يعملون على يقينه حتى بعد التزلزل هذا يعني قاعدة اليقين. قاعدة اليقين معناها أنه أنا كنت أقطع بوجود زيد في الدار ثم يعني أصل علمي خطأ طلع أو أحتمل كبيرا أن علمي ماذا كان خطأ فتزلزل ماذا يقين السابق فيدعى هل يدعي أحد أن العقلاء يعملون بيقينهم السابق حتى مع علمهم بخطأه أو مع احتمالهم خطأه أو مع تزلزل نفس العلم. فرق كبير بين العلم بيقين فقد أو العلم إبقاء حكم اليقين إلى هذا الوقت فعلا. السؤال الرابع قلت فإني قد علمت أنه قد أصاب هيدا ما عادش بضلني أقول لك ماذا أني ظننت مثل ما قلب الفقرة الثالثة سوف أقول إني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فوق تحت والله ما عرفت أنا أصلا نعم ينزل علي الدمع بتشتي كانت. قالت تغسله من ثوبك من ثوبك تغسل من ثوبك من طبعيدية تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها فوق اغسل كل فوق تحت اغسل كل تحت هذه نسميها تطبيق قواعد العلم إجمالي لأنه أنا أعلم أن هذه المنطقة تنجست لكن ما أدري وين بالضبط شبهة محصورة لابد لك من غسل كل الثوب. هذا من لطيف أنه ولا مرة قال له الإمام ماذا يا عم اشلحوا له الثوب وروح صلي فيه. لا كم زمانهم زمن الصادق مو هكذا وزرارة معمص ماشي حاله كانت تخافش عليه كانش فقير لا معلم كان بزمن الصادق حال المسلمين كتير أريح من حال الزمن بقريم.
شيخنا شو فرق عن شو فرق السؤال الرابع عن
الثاني هو لم يكن لديه علم إجمالي يعلم أن هناك إصابة لكن لا يدري أصلا أين هي الإصابة هنا يعلم الموضع يعلم الجهة يعني عنده علم يحدد موضعها إجمالا
بس بالثاني كمان يكون عنده علم إجمالي بس الأطراف أكثر أوسع هو عنده علم بالإصابة
إيه بس بالفرد بالفردي بالفقرة الثانية كان ذهن زرارة ليس في مقام بيان حكم العلم الإجمالي كان عم بيقول له هذه العبارة طلبته ولم أقدر عليه يعني هو كان يعني كان معتبر هو أن فحصه كاف للدخول في الصلاة في الفقرة الثالثة في الفقرة الرابعة مو ناظر للفحص وعدم الفحص بالفقرة الثالثة شو قال له قال له طلبته لم أقدر عليه يعني أنا فتشت ما لقيته للنجاسة وصليت فهذه الصلاة كانت صلاة بعد الفحص هل الفحص مبرر للصحة الصلاة أو لا؟ قال الإمام لا هنا في المقام ما فرضنا صلاة وفحص ومشاكل ذلك عم بيقولوا في نجاسة وقعت في جهة شو بسوي؟ قال له بتطهر كل الجهة معاتها مش نحن من أين علمنا قل من أين الإمام علم يعني إيه هذه لأنه عادة البشر هي هذه لو يقع خارجا مش أنه واحد توقع عليه نجاسة لا يدري أنه من فوق ولا من تحت مثل ما عم بحاول صور لك إياها أنا عم تشتي الدم هي الدم موقع لها الجهة أو لها الجهة ترتشت إما من هالجهة وأما ترتشت من هالجهة إذا ترتش بكل الجهة كل الجهات كمان يعني. إيه طبعا إيه هي طبعا الرواية هكذا بس عم بيحكي الإمام بيذكر الفرد المتعارف لأن الكلام ينصرف إلى الفرد المتعارف في الوجود وإن خالف في ذلك الأصوليون لكن العرف هيك بيفهم بس واحد يسألك سؤال بتحكي عن فرضية المتعارفة مو بتحكي عن فرضيات عقلية فلسفية عادة أنت
أنه في احتمال أن تكون أصابته خطرة دم، لكن هو ما يدري من أين أصابته، من أي جهة بالضبط، من فوق ولا من تحت، كلكم علي. تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. تطبيق قواعد العلم الإجمالي. قلت هذا السؤال جوهري بالحياة يا أخي. أنا احتملت أن ثوبي تنجس، هل علي أن احتملت أن ثوبي تنجس أو لا، أن أنظر حتى أشوف تنجس أو متنجس؟ لازم أوطي رأسي يعني، أو علي الثوب ده شطي رأسي، لازم أشوفه يعني بالنتيجة. هل يجب علي أن أنظر إذا احتملت النجاسة، هل يجب علي أن أنظر أنه تنجس أو لا، أو أبقى على الطهارة السابقة؟ فهل علي إن شككت في أنه أصابه، لأنه سابقا شو قال، علمت أنه قد أصابه، هل هم ماذا شككت، فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ لازم أطلع. قال لا، ولكن إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. أنت حتضلك موسوس وتعب نفسيتك وتقرف، مش بتضلك تجي لعندي أخي طلع وخلصنا. بس هي المسألة فتوى شرعية مش واجب، لكن أنه هذه مسألة مثل إرشاد للإمام عليه السلام، وهذا الإنسان يقع فيها بابتلاءات في بعض الأحيان، باعتبار أن الإنسان بيبقى موسوس من جهة كثيرة جدا، بيمشي الحال ما بيمشي الحال، روح احكي معه وخلصنا، حاجة يضلك عم تفكر يا أما لا، يا أما صابت يا أما خال، شو هذا المسألة الأدب ونقضيها كل الوقت وتبني أحلام وخيالات؟ فعلا روح احكي وخلصنا بقى، شو بيصير، اذهب الوسوسة التي فيه في نفسك فعلا. قال طبعا في رواية أخرى بعلل الشرائع نسختها هكذا، فهل علي إن شككت في أنه قد أصابه أن أنظر فيه فأقلبه، في كلمة فأقلبه، أن هذا البحث مرتبط جدا في مسألة وجوب الفحص عن شبهات الموضوعية، هذا البحث مرتبط هناك فعلا، وفيه نكات لطيفة. يقولون بأنه المورد الوحيد الذي بعض العلماء، مورد الوحيد لك التغافل المطلق هو باب الطهارة والنجاسة، أما باقي الأمور فليس لك التغافل المطلق حتى في الشبهات الموضوعية. بذكر مثال مثلا المعلبات اللي بتشتريها من الخارج، هل يجب عليك أن تنظر إلى بلد المنشأ أو لا يجب عليك أن تنظر؟ جملة الفقهاء يجب عليك، أستاذنا الله يرحمه كان يجيبون، حتى شيخ النائيني لقد بالدرس مرة يقول أستاذنا الله يرحمه رحمة الله تعالى عليه، يقول غمز العين، يقول إلا أن يكون ذلك مستلزما لغمز العين فلا يجوز. أنا أطلع شو يعني غمز العين هذه فعلا، بعدين تنبهت أنه مقصوده غمض العين فعلا، أنه كانك تغمض عيونك فعلا، كانك أنت غمضت عيونك. بالي، فهل علي أن شككت في أن رحمة الله تعالى عليه؟ نعم،
هو هذا إذا كان مثلا لحم أو شيء من هذا القبيل.
إيه طبعا، لا عم يحكي عن المذكر، ما يحتاج إلى التزكية، أما الخضار وهالمسائل ما
في. افترض أن أشياء قد يدخلها مواد،
إيه إذا كانت واحد يعرفها بسهولة لا
بأس، شيء محتمل يعني معتاد.
إيه بلي. فهل علي أن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت إن رأيته، رأيت النجاسة في ثوبي وأنا في الصلاة. هذا الفقرة السادسة فعلا، بس نقرأ المقطع وغدا نتمه إن شاء الله تعالى. رأيته، رأيت الشيء يعني، هذه رأيته راجع لي عندما قال في أنه أصابه شيء، هذه شيء بالي نجاسة. فإن رأيته، رأيت الشيء في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد إن شككت في موضع منه من الثوب، ثم رأيته، رأيت الشيء وإن لم تشك، ثم رأيت الشيء رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذا المقطع الثاني من مقاطع الاستصحاب، يأتي الحديث عنه يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على